الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه ما تلألأت النجوم وما تلاحمت الغيوم، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان درسي وحلقة هذا المساء المبارك فتكن في صخرة. قال الله عز وجل في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ليس الحديث عن لقمان أو وصاياه، فهذا بحمد الله قد مر معنا في هذه الدروس والحلقات المتتابعة من هذه القناة المباركة من برنامجكم الباقيات الصالحات، لكننا نتحدث عن مفردة صخرة في كتاب الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنايا تاريخنا الإسلامي المجيد. فأما في القرآن فإن الله عز وجل ذكر لفظ الصخر على هيئة الجمع في سورة الفجر، قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فالآيات السابقة كانت تتحدث عن قوم عاد، قال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ثم لما ذكر الله خبرهم قال: وثمود، أينظر ما صنع الله عز وجل بقوم ثمود وهم قبيلة عربية كان نبيهم صالحا عليه السلام. فقال الله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الصخر في اللغة الحجارة الصلداء، وكلما عظمت كانت أقرب أن تسمى صخرة، وإلا في الأصل تسمى حجارة. قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الجب هو قطع الشيء من أصله، ويقال كثيرا عند صرام النخل، ويقال هذا زمن الجباب أي زمن الصرام، وهذا كثير في اللغة. وبئر جب أي لم تطوى بعد، على اختلاف بين العلماء لما وصفت بهذا الوصف، أي أخذ من القطع أو أخذ من غيره. والمراد لفظ الصخر جاء مجموعا في سورة الفجر، قال ربنا: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وجاءت مفردة الصخرة في سورتين من كتاب الله، قال الله عز وجل في سورة الكهف في حديث القرآن عن مسير موسى لطلب العلم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهذا كان بأمر من الله، أخذ حوتا في مكتل عليه السلام، وكانت الإمرة له أنه إذا فقد الحوت فثم الخضر، فأخذ حوتا في مكتل وحمله يوشع بن نون فتاه ومضي سويا عليهما السلام. قال الله جل وعلا يخبر عن حالهما بعد أن فقد الحوت، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. لما آووا كلاهما إلى الصخرة، المأوى ما يفيء الإنسان إليه وينضم إليه، والناس بعد حياة تقل أو تكثر، تمتد أو تقصر، يفيئون إلى إقامة بلا ضعن وإلى خلود بلا موت، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذا منتهى المأوى. ولهذا قال الله عز وجل: جنة المأوى. وكذلك النار مأوى لأهل الكفر، أعاذنا الله وإياكم من الكفر ومن النار. ويأتي معنى آوى قريبا من هذا، قال الله عن عيسى وأمه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف، وقال جل وعلا عن يوسف وأخيه قريبا من ذلك، وهذا كثير في القرآن، وقال عن أحوال أهل الآخرة وفصيلته التي تؤويه. هنا قال الله عز وجل حكاية عن يوشع بن نون قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وقد مر معنا الحديث مفصلا عن خبر موسى والخضر. نأتي الآن للعنوان في خبر لقمان في قول الله عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الحديث عن ماذا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن الحديث عن الرزق، والمعنى أن لقمان يقول لابنه لا تحمل هما لرزقك في أنه لن يأتيك، سيأتيك لا محالة، حتى لو كان رزقك في صخرة صماء أو ذاهبا غائبا في أرجاء الأرض والسماء. قالوا هذا هو المقصود بالآية، حتى لا يصرف ابن لقمان عن طاعة الله، لأنه قال له في الأول واتبع سبيل من أناب إلي، يخبره عن وجوب الإنابة إلى الله عز وجل، فلا تحمل هم الرزق، لا يحولن هم الرزق بينك وبين أن تؤوب إلى ربك وتعبده جل وعلا على النحو الذي أراد. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث ليس عن الرزق، وإنما الحديث عن المظلمة، الحديث عن الخطيئة، الحديث عن الحسنة. يا بني إنها إن تكو حسنتك أو سيئتك أو مظلمتك مثقال حبة من خردل لا ترجح وزنا ولا يعبأ بها. ولو قلنا جدلا إن هذه المثقال حبة من خردل من خطيئتك من مظلمتك من حسنتك كانت في تضاعيف صخرة أو كانت غائبة ذاهبة في السماء أو في أرجاء الأرض، أيا كان حالها يأتي بها الله. وهذا القول الثاني من أقوال المفسرين القرآن من حيث الإجمال يعضده، لأن هذا التعبير القرآني جاء في قضايا الحسنات والسيئات. وإنك إذا نظرت إلى قول الله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، ونظرت إلى قول الله في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقول الله عز وجل في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك في القرآن كثير. فهذا يعضد القول الثاني، لكننا كذلك لو نظرنا إلى القولين لا نجد بينهما تعارض، وقواعد التفسير تملي علينا أنه إذا احتملت الآية معنيين ليس بينهما تعارض فليس هناك ما يمنع أن تحمل الآية على كلا المعنيين. والمقصود من الآية جملة بيان أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وقد استل بعض أهل الفضل من هذه الآيات أبيات شعر استدل بها على توبته وإنابته إلى الله، قال وهو موفق هنا فيما قال يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. لا يلزم أن يكون لديه كبائر وذنوب عظيمة فيما سلف، لكن هذا أدب مع الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصديق ماذا يقول أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فهذا الصديق يندب ويؤمر أن يقول في دعائه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بغيره من باب أولى. فليس المعنى أن نسمع أحيانا بعض الأئمة أو بعض الصالحين يدعو بظلم بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا لا يقع أن في خلدك في ذهنك سوء الظن به وأن له كبائر قد تتابعت، لا يلزم من ذلك. لكن الصالحين الفضلاء من يعرف الله حقا يتهدب حين يدعو ربه، لا يزكي نفسه ولا يرفع مقامها، ويعرف أنه يخاطب رب العالمين جل جلاله فيقر على نفسه بالذنوب ويقر لله عز وجل بكمال القدرة وعظيم الرحمة وهذا دأب الصالحين قبلنا. قال الله عز وجل عن نبي سليمان أنه قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا نوح يقول: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مع أن الله عز وجل قال عنه في آية عظيمة جليلة: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقول الله عز وجل هنا: فتكن في صخرة، حديث عن عظيم علمه جل وعلا ولطيف قدرته، وأنه تبارك وتعالى أحصى كل شيء عددا، أحاط بكل شيء علما، وسعت رحمته كل شيء، ويفيء إليه كل حي، تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه. ونرى لقمان يكرر: يا بني. وهذا التكرار منه عليه السلام إنما المقصود به إظهار الشفقة على ابنه، وعندما نقول عليه السلام من باب التغريب، وإلا فالصواب أن لقمان لم يكن نبيا، لم يكن نبيا، وهو من المذكورين في القرآن الذين اختلفت فيهم كلمة الأنبياء، هل كانوا اختلفت فيهم كلمة العلماء، هل كانوا أنبياء أم غير أنبياء، مثل لقمان وذو القرنين وغيرهما ممن ذكر الله عز وجل من الصالحين في كتابه. هذا ما يتعلق بلفظ صخرة في كتاب الله عز وجل، جاء على هيئة الجمع وجاء على هيئة الإفراد. الآن في إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الصخرة أو الصخر في الأحاديث النبوية. أول ما يأتي للمؤمن حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار. الإنسان أحيانا لا يدري أين الخير، والأول يقول: وما أدري إذا يممت أرضا، أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فإن أولئك الثلاثة النفر الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنما آووا إلى الغار حتى يأمنوا على أنفسهم، حتى يسلموا من قطاع الطرق، من هوام الليل، من سباع الأرض. ثم تأتي صخرة فتسد عليهم باب الغار، ولما كانوا رفقة صالحة كل منهم يعين الآخر على الحق، تنادوا فيما بينهم فاتفقوا على أن يدعوا ربهم جل وعلا. وهذا فضل عظيم، أن يهيئ الله عز وجل لك من يعينك على طاعته، ويدلك على مرضاته، ويرشدك إلى الصراط المستقيم. ويتأكد هذا عند حلول النوائب، وعندما يعظم الأمر، وعندما يشتد الكرب، أنت أحوج ما تكون إلى من يعينك إلى الطريق الذي يفرج به الكرب وتنجلي فيه الشدائد، وليس ذلك إلا بقدرة الله. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فهؤلاء الثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ثم زالت الصخرة تنفرج مرة بعد مرة، حتى بعد أن فزع ثالثهم إلى الله وتوسل إلى الله بصالح عمله بعد أخويه انفرجت الصخرة وانزاحت عنهم وخرجوا يمشون. وهذا يدل كذلك على أن كل شيء إنما هو بقدر الله جل وعلا. فالله عز وجل جعل في تلك الصخرة القدرة حتى أخذت تنزلق من الجبل فتسد عليهم باب الغار، ثم ما زالت تنصرف عن المكان حتى تعلم أن الخلق كلهم بيد الله. والله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا سخر له خلقه. قال الله عز وجل عن عبده داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وقد مضت سنة الله عز وجل في خلقه أن العباد كلهم قد سخرهم الله بعضهم لبعض، ينفع بعضهم بعضا من حيث لا يشعرون. وهذا من سنن الله في خلقه حتى يكون للحياة قواما، وحتى يكون للحياة قوام، وحتى تمضي الدنيا بأهلها كما هو مشاهد لا يمكن أن ينكره أحد فيه من العقل ولو مثقال ذرة. هذا ما يتعلق بحديث الصخرة. كذلك جاءت الصخرة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر غزوة الأحزاب. الله عز وجل خلد تلك المواقف بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الإسلام دين عظيم. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها وهو أحق بها. قبل النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الأحزاب مشورة سلمان من أهل فارس في أنهم كانوا يحفرون الخندق أحيانا ليردوا عدوهم. الإسلام يقبل الحضارات التي لا تعارض العقائد التي بثها الإسلام في أتباعه. فقبل عليه الصلاة والسلام إشارة سلمان وحفر المؤمنون الخندق. عرضت لهم صخرة لا يمضي فيها المعول. اجتهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أن يذهبوها لكنهم عجزوا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها نزع رداءه عليه السلام ووضعه ناحية ثم كبر وتلا قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وضرب الصخرة بالمعول فانزاح ثلثها. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم ضرب الثانية وتلا الآية نفسها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. ثم ضرب الثالثة وتلا الآية نفسها ثم قال الله أكبر الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. ولم يمضي أكثر من 25 عاما من هذه المقولة النبوية الخالدة إلا وفتح الله عز وجل هذه الدول كلها فارس والشام واليمن في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الصخرة عرضت للمسلمين عرضت للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يحفرون الخندق. هذا كله أيها المباركون نأخذ معكم فيه لفظ الصخرة في القرآن ومضى بثلاث آيات ولفظ الصخرة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء معنا هنا كما ترى في حديثين شهيرين حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وحديث غزوة الأحزاب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قيما مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حفر الخندق وشاركهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. بقي الحديث عن الصخرة في تاريخنا الإسلامي المجيد ثم نختم كما جرت العادة بالحديث عن الصخرة في مفردات الكلام العربي في شعره ونثره وأحوال الناس. نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله نؤوب إليكم. الحمد لله وكفى. وبعد نفي لما كنا فيه من الخير وبينا أن عنوان اللقاء فتكن في صخرة وحررنا أن الحديث ليس عن الآية نفسها وإنما عن هذه المفردة وتكلمنا عنها في بعض آيات الكتاب المبين ثم في بعض أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبينا أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن مفردة الصخرة في تاريخنا الإسلامي المجيد في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فتح المسلمون بيت المقدس فتحوه صلحا وكان يوم ذاك تحت سلطان النصارى. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه بيت المقدس فإذا بالصخرة التي تعظمها اليهود وقد مضت الأيام ما بين اليهود والنصارى في سلطانهم على بيت المقدس. إذا كانت الغلبة للنصارى أذل الأماكن التي يعظمها اليهود وإذا كانت الغلبة لليهود أذل الأماكن التي يعظمها النصارى. فكانت الصخرة معظمة عند النصارى عند اليهود فجعلها النصارى مكانا يرمون فيه ما فضل من أزوادهم وأذاهم كل ذلك حتى يشعروا النصارى بشيء من الهوان. فلما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحسبك به رفعة لما رأى ما أصاب الصخرة مسح ما عليها من أذى وتبعه المسلمون ممن كانوا معه يصنعون صنيعة فانظر إلى عظمة الفاروق المنبئة عن عظمة الإسلام. لم يتعرض لكنائس النصارى، ولم يلحق بها شيئا من الهوان، ولم يتعرض للصخرة التي كانت اليهود تعظمها، بل ما أصابها أزاحه رضي الله عنه وأرضاه عنها بيديه. ثم تقدم بعد أن استشار أول الأمر كعب الأحبار في أين يصلي، لكن كعبا لم يوفق في المشورة، فخالفه عمر وتقدم وصلى رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله في المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى ما زال المسلمون منذ أن جعل في حوزة يهود يدعون الله عز وجل أن يرزقهم صلاة فيه، فهذه من أعظم الرغبات في قلب كل مؤمن بلا شك. ذلك أن الله عز وجل خلد هذا المسجد في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال شوقي رحمه الله: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني. إن الأمة يجب أن تعي أن نجاتها في اجتماع كلمتها، في وحدتها، في أن لا يكون فيها ألوية وأحزاب وجماعات ينجم عن وجودها فرقة للأمة وشتات لأمرها واختلاف لوحدتها. إن الأمة في أعظم في كل أحوالها في كل أطوارها يبقى اجتماع كلمتها أعظم غاياتها. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا الله عز وجل عن الفرقة، نهانا أن يتخطف الإسلام شمالا وجنوبا شرقا وغربا كل حزب بما لديهم فرحون. كلما كان هناك اجتماع كلمة، كلما هناك كانت هناك ألفة، كانت هناك وحدة، وجب علينا أن نعبدها وأن نفرح بها وأن نتقي الله عز وجل فيها، فلا نسعى في تفريق ذلك الشمل ولا في تفريق تلك الوحدة، بل نحافظ عليها بأرواحنا ودمائها. السمع والطاعة لمن ولاهم الله الأمر، هذا دين وملة وقربة دعانا إليها كتاب الله ودعانا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وينبغي ألا يختلف المسلمون في هذا، ولا يظهر منهم من ينتسب إلى العلم ثم عياذا بالله يدعو الأمة إلى الشتات أو الفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام خير من وصى وخير من بايع، فقال في وصاياه في بيعته للصحابة: واسمعوا وأطيعوا. وقال يقول عبادة بن الصامت يذكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. فلا ينبغي شرعا لأي أمة، لأي دولة، لأي مجتمع مسلم، لا ينبغي لأفراده أن ينازعوا من ولاهم الله عز وجل الأمر فيما ولاهم الله عز وجل فيه. ويقبح الأمر إذا جاء أحد من خارج تلك الدولة بعيدا عنها ثم ينازع أهل الأمر في تلك البلاد الأمر، هذا أعظم بعدا عن الحق وأقرب عياذا بالله إلى مخالفة الهدي الذي هدانا الله عز وجل إليه وهدانا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا كله في الحديث عن المسجد الأقصى: ولا يجوز أن يتخذ أحد المسجد الأقصى مطية يحقق من خلالها ما يريد أن يصل إليه. ينبغي أن تكون شعائر الإسلام ومساجده وكتاب الله من قبل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي في نفسها غايات نروم الوصول إليها، ونعوذ بالله أن نتخذها مطايا لأشياء، لرغبات، لمطالب هي في أنفسنا، فنجعل الإسلام مطية لا غاية. هذا لا ينبغي لمؤمن أن يتخذه دينا بينه وبين الله. هذا ما يتعلق أيها المبارك بلفظ صخرة في تاريخنا الإسلامي المجيد. أما لفظ صخرة في أدبنا العربي فقد كانوا يسمون الرجل صخر حتى ينبئون عن قوة شكيمته، ومنهم صخر بن عمرو بن صخر بن عمرو الشريد أو صخر بن الشريد أخو الخنساء التي قالت فيه البيت الخالد: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار. كذلك يسمون الأنثى بصخرة، كما جاء في خبر الأخنس ابن كعب الجهني مع ذلك الرجل الذي خرج سويا هو والأخنس ليفتك بالناس، ونجم عن تلك القصة البيت الشهير: وعند جهينة الخبر اليقين. فإن الأبيات منها: كصخرة إذ تسائل في مراح وفي لخم وعلمهما ظنون، تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. فقول الأخنس كصخرة إذ تسائل في مراح، صخرة هذه في شعر الأخنس هي أخت من قتله الأخنس وهو الحصين. كذلك جاء لفظ صخرة في أدب المتنبي ظاهرة، تنبي يقول: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. عرف المتنبي أن الصخرة معظم عند العرب، فلما أراد أن يتحدث عن نفسه عن علو كعبه قال: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، لا يقدر أحد أن يزيحها، وإذا نطقت فإنني الجوزاء. ويقول في أبيات شهيرة له: شهيرة له أصخرة أنا مالي لا تحركني، هذه المدام ولا هذه التغاريد، إذا أردت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود، ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا شاك منه محسود. فنجد أن لفظ صخرة كثر في شعر المتنبي. سبقه إلى هذا امرؤ القيس في معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحومري. فلما أراد أن يثني على فرسه خيرا قال: مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. إذن لفظ الصخر في أدبنا العربي قائم حاضر، ينبئ عن القوة، ينبئ عن المتانة، ينبئ عن العزة، كما وجدناه في شعر المتنبي ووجدناه في شعر امرئ القيس، وقبل ذلك وجدناه في أسماء الناس في صخر أخي الخنساء، ووجدناه في صخرة أختي الحصين. من هذا التطواف في كلام الله عز وجل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في تاريخنا الإسلامي المجيد في أدبنا العربي وقفنا على الكثير من ثنايا الحديث عن لفظ الصخرة. الآن نفي إلى العنوان، نبدأ من حيث ننتهي من حيث بدأنا. الله عز وجل يقول: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بحديث ضعف بعض العلماء بعض رجال سنده، لكن أحيانا الحديث يصح معنا وإن لم يصح سندا، فلا نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم محال، لكن نقول ثمة ما يشهد له في معناه في متنه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم عمل عملا في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. ولهذا قال بعض العلماء في معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الظاهر ما يراه الناس من صالح أعمالنا، هذا من نعم الله الظاهرة، ومن نعم الله الباطنة ما ستره الله على الناس من سيء أعمالنا. أسأل الله لنا ولكم العافية والستر. النعم الظاهرة ما أظهره الله للناس من صالح أعمالنا، والنعم الباطنة ما ستره الله عن الناس من سيئات أعمالنا. ولهذا الإنسان كلما عظمت توبته، إنابته، أوبته إلى ربه كان أقرب إلى رحمة الله عز وجل وستره. من سرته حسنته ساءته سيئته فهو المؤمن، والله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية. يقول ربنا: أحصاه الله ونسوه. ويقول في خبر ذكر القرآن لما كان ما بين موسى وفرعون قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول جل وعلا في آية عظيمة: تقرأ القلوب وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا كله يندرج في معنى قول الله عز وجل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فحيثما أودعت ربك جل وعلا من عمل صالح وإن قل فإنك ستجده ماثلا أمامك، بل ستجده يا أخي في قبرك قبل أن تقف على قدميك في أرض المحشر. والله يقول وقوله الحق إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فسابقوا في الخيرات، نافسوا في الطاعات، تقربوا إلى الله بصالح الأعمال، كونوا على يقين أن رب العالمين يحفظ لكم ما قدمتم من خير، ومن أوفى بعهده من الله والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء فتكن في صخرة، ونستأذنكم في أخذ ما لدينا من أسئلتكم. تفضلوا. حاليا لم يصلني شيء. لا، لعلنا. الأخ حسام الدين تسمعني؟ الأخ حسام الدين، يظهر أن ثمة مشكلة في الصوت، وحتى تعدل فنيا نكمل معكم ما يمكن أن نتحدث عنه في قول الله عز وجل يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بينا أن هذه الآيات جاءت ضمن وصايا لقمان لابنه، ولقمان اختلف فيه اختلافا كثيرا، والأظهر أنه من عباد وأولياء الله الصالحين، رزقه الله عز وجل الحكمة، والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح، وقد فسرت كذلك بأنها وضع الأمور في نصابها، وهي من أعظم عطايا الله، لأن الله عز وجل قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهو أي لقمان أحد أعلام القرآن الكبار، وقد سميت سورة مكية باسمه هي سورة لقمان، خلد الله عز وجل فيها العظيم من تلك الوصايا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كذلك من أعلام القرآن ذو القرنين، وهو يأتي عليه ما يأتي على لقمان في عدم الجزم بنبوته، وقد ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، ولم يرد له ذكر في غير سورة الكهف. قال الله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فهذا ملك وطد الله له الأرض، واختار الطريق الأمثل في سياسة الناس، وهي القائمة على مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء. قلنا يا ذا القرنين، الله عز وجل يخبر وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. والمراد من هذا كله بيان أن الناس يحتاجون إلى من يسوسهم، إلى ولي أمر تجتمع مع له عليه الكلمة، ثم يكون منه أي من ولي الأمر أنه يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. تلك سنة الله عز وجل في الصالحين من الحكام في خلقه، وبهذا قوام عيش الناس وبقاء أمنهم ورغد عيشهم واستمرار ومضي حياتهم. كذلك من أعلام القرآن تبع، اختلف الناس فيه، الله عز وجل قال وقوم تبع، فهذا يحتاج كذلك إلى تحرير الخطاب، هل هو نبي أو ولي، كل ذلك مما اختلفوا فيه. نأخذ اتصال الأخ حمود من السعودية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا أخ حمود، حياك الله.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
أتمنى أني أقابلك وأقبل رأسك، وهذا شرف عظيم لي.
الله يرفع قدرك ويشكر
الله العافية.
تفضل أعطيني سؤالك يا أخ حمود.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا.
نعم.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سؤالي يا شيخ، لماذا تغيرت هذه الكلمة استطاعوا وأتت استطاعوا؟
ثم قاعدة بلاغية يا أخي حمود تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هذا يعني شبه متفق عليها القاعدة. وذو القرنين كما تعلم بنى ذلكم السد، فأصبح يأجوج ومأجوج مخيرين بين أمرين. الأول أول أن يصعدوا على السد، والأمر الآخر أن ينقبوا يعني يخرقوه ينفذوا من خلاله، ولا ريب أن صعوده أهون أيسر من نقبه. فلما ذكر الله عز وجل الصعود أتى بها مخففة فقال فما استطاعوا، ولما ذكر النقب أتى بها مثقلة قال وما استطاعوا له نقبة. فهذه توافق هذه وهذه تقابل هذه، ونظيرها في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر لا بأذى قول ولا بأذى فعل، وقال وأما السائل فلا تنهر أي بأذى القول، لأن السائل قد يكون أعظم منك بنيانا وجسدا، لكن اليتيم لا يسمى يتيما إلا وهو في الخامسة عشر فما دون، فيمكن أن تقهره بيدك أو تقهره كذلك بلفظك، والعلم عند الله. الأخ محمد من أبو ظبي.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام، حياك الله،
ربنا يكرمك. أولا أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم.
أنا عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك.
تفضل وحاول ترفع صوتك حتى أسمعك جيدا.
طيب هو السؤال الأول يا فندم، هل يجوز الإمامة مرتين؟ يعني أنا مرة قمت في العشاء وأميت المصلين، وقوم بعد كده مجموعة تانية وعاوزين يصلوا فأميتهم تاني، يعني هم عاوزين يأم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ده السؤال الأول.
من حيث الإجمال يجوز، إلا إذا خفت على نفسك الفتنة أن الناس ينظرون إليك نظرة إجلال أكبر وقد تقدح في مثلا في عملك فاتركها أو لا، لكن من حيث الإجمال يجوز.
طيب
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا فندم، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في البحر؟ أنا كابتن سفينة وسمعنا ناس كتير تقول لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في البحر، فهل يجوز أم لا؟
صلاة الجمعة يشترط لها الاستيطان والبقاء، وهي عبادة محضة لا تكون إلا في استيطان وبإذن من ولي الأمر، بمعنى مثلا صلاة التراويح صلاة يجمع لها، لكن ممكن أي مسجد أي جماعة في سفر يصلون تراويح، لكن صلاة الجمعة تحتاج إلى إذن من وجه، وتحتاج إلى مكان مستوطنين الناس فيه، والناس على ظهر السفينة هذا ليس مكان استيطان، فلا يصلون الجمعة إنما يصلون الظهر ركعتين، وإن جمعوا معها العصر فلا حرج.
ثالث يا فندم، دلوقتي إن شاء الله نويت والنية لله إن أنا أطلع عمرة.
نعم.
فكنت عاوز أعمل لنفسي طبعا أولا، وبعدين أعمل لوالدي هم توفاهم الله.
نعم.
فسمعت إن الإحرام بالنسبة للعمرة الثانية لا يجوز من التنعيم.
هو الآن الذي يحصل يا أخي محمد، تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق عن نفسك. الآن انتهت عمرة أخينا محمد، أردت أن تعتمر عن والدك تخرج إلى ما يعرف إلى الحل، أي حل، لكن الآن الناس يذهبون إلى مكان اسمه مسجد عائشة، هذا مسجد عائشة في مكان بين جبلين اسمه التنعيم، هذا التنعيم لأن به مسجدا فيه وسائل تعين على الوضوء على الاغتسال على الإحرام، تحرم من لدنه من ذلك المكان وتقول لبيك اللهم عمرة عن والدي وتسميه وتأتي. إذا أردت أن تعتمر عن والدتك بعد أن تفرغ تماما وتحل من عمرة والدك تذهب إلى التنعيم وتصنع كما صنعت في عمرة والدك، تقبل الله منك وبارك فيك وجعل ذلك برا بوالديك. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يحفظك يا شيخ. يا شيخ الله يحفظك، عندنا أنا عندي أمور في الصلاة، يعني أتخوف أني أكون من المنافقين.
تخوف من ماذا؟
يذكر علي صلاة الفجر، يذكر علي صلاة الفجر.
تثقل عليك صلاة الفجر؟
صلاة الفجر
نعم.
فإيش الحل هذا؟
شوف يا أخي الكريم، حتى لا أظلمك، قد يكون أنت ممن ابتلي بثقل النوم، وهذا وجد في صحابي اسمه صفوان ابن المعطل رضي الله عنه. بعض الناس هذا فيه شبه مرض، شبه داء، فيذهب إلى الطبيب. وأما إذا كان المسألة لا قدر الله وحاشاك إن شاء الله تهاون، في أن الإنسان يمضي يسهر غير مبال متى يؤوب إلى بيته أو متى يؤوب إلى فراشه، ثم إذا كاد الليل أن ينتهي أتى إلى الفراش وقد خارت قواه وضعف جسده، ثم يؤمل أن يقوم لصلاة الفجر، هذا يبعد اللهم إلا إن كان ذا قلب حي، بمعنى حي. فأنت انظر ما الذي حجب صلاة الفجر عنك، واسأل الله عز وجل في سجودك في غيرها من الصلوات أن يرزقك المحافظة على صلاة الفجر. تحتاج أول الأمر إلى مجاهدة، إلى إعانة، إلى من يعينك على أن تقوم، حتى يصبح الأمر بالنسبة إليك مألوفا، يشرح له صدرك، يعان عليه جسدك، فتؤديها بإذن الله. الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يمسك بالخير يا شيخ.
آمين.
سلمت. يكتب الطبيب للمريض التحليل ويكون اسم المريض عبد الله أو أي اسم ارتبط بلفظ الجلالة، ويكون التحليل هذا بول أو غائط، ويكون ويوضع في التحليل ويوضع في العلبة هذا البول والغائط، ويكون اسم على العلبة، ألا يكتفى بالرقم الطبي إرضاء لله؟
ملحوظة جيدة، يعني ملحوظة جيدة، وإن كانت يعني إن شاء الله لا تبلغ إلى تلك الإهانة، لكن هو الأفضل كما قلت لو يكتفى بالرقم الطبي أو بإشارة أو برمز أو بالأحرف الأولى يكون حسنا.
الشيء الثاني
نعم.
الشيء إذا سمحت الشيء الثاني، نرى الكتب الدراسية فيها ذكر الله وآيات الرحمن وأسماء ترمى كلمة،
هذا ما يعرف بالأوراق المحترمة، ما زال الناس إلى الآن لم يحسنوا التعامل معه، لكن ثمة جهود من مؤسسات خيرية وجمعيات وجهود وزارة التربية وزارة التعليم في كثير من الدول إلى قضية معرفة كيفية التعامل مع الأوراق المحترمة. كذلك يوجد من إخوتنا من خطباء المساجد والأئمة من يسعى في هذا، نسأل الله لنا ولهم التوفيق. الأخ أبو محمد من العراق، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل.
شيخ أحبك في الله هاني.
أحبك الله، حياك الله وحيا الله أهل العراق. أعطيني السؤال يا أبا محمد حتى الوقت لا يمضي.
أسألك في الصلاة، بعض سلة البولي، هل تجوز الصلاة أم أعيد الوضوء؟
هذا نوع من الابتلاء والمرض، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا نودي للصلاة ودخل وقتها فتوضأ وصلي، ما يخرج منك بعد ذلك لا يجعل حاجبا عن الصلاة، لا يلزم إعادة الوضوء. الأخ أحمد من رأس الخيمة، تفضل يا أخ أحمد.
الشيخ الله يخليك، بغيت أسألك بس بالنسبة لتأخير الشفع الوتر قبل صلاة الفجر، يعني
هو المهم يا أخي أحمد
نعم.
أن لا يؤذن المؤذن إلا وقد فرغت من صلاة الوتر، قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فمفهومه أن الوتر ينبغي أن يقضى قبل أن يرفع أذان صلاة الفجر، أي قبل دخول صلاة الفجر، حتى لو أخرته حسن. ولو أنك استطعت أن تصلي قبل ذلك وتنام ولو ساعة ما بين وترك وبين صلاة الفجر يكون أولى، لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل، وأكثر أهل العلم على أن ناشئة الليل هي الصلاة بين منامين. الأخ راشد من المغرب، تفضل يا أخ راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ من المغرب، أود جزاك الله خيرا أن أسألك أن تدعو لنا، جزاك الله خيرا.
والله لي
خالص الدعاء، ونشهد الله أننا نحبك في الله منا.
حبكم الله. تفضل يا أخ راشد سؤالك.
جزاك الله شيخنا العزيز، نطلب منك أن تدعو لنا بالشفاء العاجل لزوجتي.
نسأل الله أن يشفي زوجتك ويمتعها متاع الصالحين، وأن يمن علينا وعليكم بالعدل والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. شكرا يا أخي راشد. الأخ أحمد من إيران.
من الأحواز. السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
ما حكم الذي يعمل اللواط بالعنف؟
ما حكم ماذا؟
اللواط بالعنف مع الطفل عمره خلاص صار من 15 سنة.
السؤال غير ظاهر، والله لم أسمعك.
يعمل عمل اللواط بالعنف،
يعمل ماذا في العرس؟ احترامي الأخ أحمد، لم يتبين لي السؤال. شكرا يا أخ أحمد. الأخت أم عبد الله، تفضلي من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك.
يا شيخ، أبغى أسألك عن لماذا شبه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بورقة مصحف، حيث أن هذه المعلومة قد مرت علينا وقد نسيتها، قد سمعتها منك ونسيتها في برنامج. عندي اقتراح يا شيخ، إنه المعلومات اللي تقدمها في برنامج مع القرآن تكون لها مراجعة، يعني نستطيع أن نسترجعها، يمكن لكم لك رأي جديد أو سمعت شيء أو تغير شيء، أن يكون برنامج مع القرآن هذه السنة مراجعة جميع ما درسناه في السنوات السابقة. جزاك الله خير.
شكرا يا عبد الله. ويظهر أن الأخت طالبة علم، سأل الله أن يقويها، لكن المقصود في ورقة مصحف التهلل، هي رمز للجلالة، رمز للنور، هذه ورقة المصحف عند المسلمين، ولأجل ذلك شبه وجهه صلى الله عليه وسلم بأنه كأنه ورقة مصحف. الأخ عبد الفتاح من تركيا، تفضل يا أخ عبد الفتاح. تفضل يا عبد الفتاح.
حياك الله.
حياك الله أخي، تفضل.
يا شيخ، أنا ربي رزقني بمولودة منذ 5 أشهر.
نعم.
وقد تأخرت في ذبح الحقيقة، فهل هناك شيء أفعله؟
لا حرج، يعني إن شاء الله لم يمضي شيء.
عشان 5 أشهر يعني.
حتى لو مضت 5 أشهر ما زالت وليدة، بإمكانك أن تأتي بالعقيقة في أيامك هذه، ولا شيء عليك، يعني لا يوجد كفارة على ذلكم التأخير، وإنما بإمكانك الآن أن تأتي بالعقيقة تصنعها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في ابنتك، وأن يجعلها فعل خير عليك وعلى أهلك وبلدك. فيما مضى كنا مع قول الله عز وجل فتكن في صخرة، حررنا فيها الخطاب، ثم مضينا إلى أسئلتكم. نعتذر على شيء من الانقطاع الذي حصل في الأول، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.